أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. نحييكم في بداية هذا اللقاء، في بداية هذه الندوة التي سنستعرض فيها آخر المستجدات على ضوء الأوضاع الراهنة في ظل التصعيد الإسرائيلي. سنبقى معكم وعلى الهواء مباشرة من استديوهاتنا في رام الله من الآن وحتى الساعة 6. طبعا في البداية لابد أن نشكر ضيوف هذه الندوة، وهم الدكتور جمال محسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور نعيم أبو الحمص وكيل وزارة التربية والتعليم، والأنسة زهيرة كمال مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنسقة طاقم شؤون المرأة. أيضا كان من المفترض أن يكون معنا الصحفي يوني بن مناحم مسؤول قسم الشؤون الفلسطينية للإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي، لكن بسبب عدم توكله من الدخول إلى رام الله بسبب الحواجز الإسرائيلية التي حالت دون مشاركته في هذه الندوة، بسبب طبيعة الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية، فإن السيد يوني معنا الآن على الخط الهاتفي ليشاركنا الحوار ونحن في الاستوديو، وهو طبعا في مبنى الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي. أيضا قد يلتحق بنا بعد قليل الدكتور محمد شطرية رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة الاقتصادية ومدير السياسات المالية في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بجدار. هذا بالإضافة إلى أننا سنتحدث مع السيد رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة، وكذلك سنتحدث مع مراسلنا في غزة عادل الزعنون ليعطينا آخر التطورات على الساحة في مدينة غزة، وكذلك سنتحدث مع الدكتور محمد عيدي حول الأوضاع الصحية. في أولا أهلا وسهلا بضيوفنا. أهلا وسهلا.
أهلا فيك.
يعني قبل ان ندخل في الحوار، مساء الخير يوني. يوني سمعنا؟
اسمعكم.
يعني نصيبك ان تشاركنا الليله وانت على الهاتف.
وش مشكله، هينا جاهزين.
ناس الحال. ان شاء الله بس ما غلبوك على الحواجز.
تعرف ممنوع بسبب الاوضاع الراهنه، ممنوع لاي مواطن اسرائيلي دخول الى المدن الفلسطينيه في الضفه الغربيه، فبالتالي رجعونا.
يعني كونك صحفي واسرائيلي لم تشفع لك يا سي.
لا، هي القيود تطبق الكل اسرائيلي مهما كان، وكمان للصحفيين.
عظيم. اذا يوني، يعني شركاء هذه الندوه الليله الدكتور جمال محسن، الدكتور نعيم ابو الحمص، والانسه زهيره كمال، وانت طبعا. واهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا.
اذا ناخذ رساله عادل الزعنون في البدايه. عادل؟
نعم.
مساء الخير عادل.
نعم.
مساء الخير.
مساء الخير.
عادل، اعطينا فكره او صوره عن الاوضاع الاقتصاديه في مدينه غزه في ظل الحصار.
الاوضاع الاقتصاديه سيئه جدا في قطاع غزه، خاصه بعد الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الاسرائيليه. الحصار العسكري مستمر ولا زال مستمر منذ اكثر من اسبوعين على قطاع غزه، وادى الى نقص شديد كما علمنا جميعا في المواد الغذائيه الاساسيه خاصه في الدقيق. المواطنون يعانون في القطاع من الاثار السلبيه والمجحفه لهذا الحصار المفروض. الاغلاق هذا حرم حوالي 30,000 عائلة فلسطينية، حيث حرم تقريبا 30,000 عامل من التوجه الى اماكن اعمالهم داخل الخط الاخضر. مشكلة البطالة العمالية في القطاع وصلت الان الى اكثر من 60%، وهذا بالتأكيد يهدد الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في القطاع بالانهيار الكامل، لا سيما انه لا توجد حتى الان اي منطقة صناعية في قطاع غزة تستوعب هذه العمالة الكبيرة. المواطنون بشكل دائم يعتبرون الحصار المفروض هو عقاب جماعي لا مبرر له، نتيجة لاعتداءات نفذها افراد من هنا او من هناك. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعاتها هنا التي استمرت يومين طالبت الحكومة الاسرائيلية برفع الحصار العسكري المفروض فورا عن الاراضي الفلسطينية. المعابر بيت حانون وكارني والشجاعية الشرقي نحل عز لا زالت مغلقة أيضا بشكل كامل أمام العمال والحالات الإنسانية، حتى أمام الحالات الإنسانية كما قلت لك والمرضى، وهناك 9 مرضى فلسطينيين من قطاع غزة من ذوي الحالات الإنسانية والإنسانية الصعبة جدا لا زالت ترفض سلطات الاحتلال إدخالهم عبر معبر بيت حانون إلى مستشفيات الضفة والقدس وإسرائيل بعدم منحهم تصاريح خاصة رغم تدخل مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات رسمية وغير رسمية فلسطينية وإسرائيلية. لا زالت كما قلت لك السلطات الإسرائيلية تمنع هؤلاء 9 منظمات حقوقية طالبت الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والتي اعتبرتها أيضا بمثابة عقاب جماعي. مركز غزة للحقوق والقانون وجه اليوم نداء عاجلا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ولراعي عملية السلام من أجل العمل على رفع هذا الحصار والسماح للمرضى ذوي الحالات الإنسانية بالدخول عبر معبر بيت حانون من أجل العلاج في مستشفيات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس أو مستشفيات إسرائيلية. حركة الشبيبة اليوم أقامت مهرجان خطابي في غزة دعت إسرائيل أيضا لرفع هذا الحصار ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية. الشبيبة أيضا أدانت أشكال العنف واستنكرت الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في القدس وعسقلان وتل أبيب وناشدت القوى الفلسطينية للتصدي لسياسة التجويع والتضييق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وبالنسبة لمؤتمر صناع السلام الذي سيعقد في شرم الشيخ في مصر بعد غد الأربعاء فهناك ترحيب من السلطة الوطنية بهذا المؤتمر وسيشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات. الوفد الفلسطيني سيقدم ورقة عمل تتضمن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وآثار الحصار المفروض وما إلى ذلك من إجراءات قامت فيها إزاء العنف ومن يدفعون باتجاهه. في نفس الوقت أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية لم تألو جهدا في مواجهة العنف وملاحقة من يدعم العنف ومن يدعم باتجاه توتير الأوضاع وإفشال العملية السلمية. حملات المداهمة لا زالت مستمرة من أجل إلقاء القبض على حملة السلاح غير المرخص هنا في القطاع. بشكل عام الأوضاع الاقتصادية من الممكن هي الأبرز في من الآثار السلبية للحصار العسكري المفروض وخاصة في كافة المجالات. بشكل عام كل الوضع في قطاع غزة.
نعم، اذا عادل يعني الصورة في غزة الحصار ينعكس بشكل سلبي على كل مناحي الحياة في المدينة. ايضا هناك تحرك سياسي فلسطيني وهناك اجتماع اللجنة التنفيذية ومطالبة اللجنة التنفيذية بفك الحصار، ايضا الاستعداد لحضور المؤتمر العالمي او الدولي في شرم الشيخ، وكذلك دور الاجهزة الامنية في حفظ الامن في المدينة. اذا هذه الصورة في مدينة غزة. شكرا عادل.
شكرا.
يوني سامعنا؟
طبعا.
عيوني قبل ان ندخل في الحوار يا حبذا لو يعني تعطينا تعليقك على ما سمعت من رسالة غزة عن الوضع الاقتصادي الصعب في غزة.
هذا الوضع هو مرفوض، يعني انا ما اظني انه اي انسان باسرائيل وخاصة الناس اللي بتأيد المسيرة السلمية وهي الاغلبية في اسرائيل، ما اظن ان اي انسان يؤيد هذه الحالة السيئة لسكان مدينة غزة. والنقطة المهمة انه لازم تفهموه كفلسطينيين انه هذا الطوق الامني او الحصار زي ما انتم بتسموه صحيح انه هو عقاب جماعي، بس الهدف الاول هو استخدام هذه الوسيلة كضغط كوسيلة ضغط سياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، وهذا بسبب الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا في إسرائيل. وقبل قليل وصلنا تصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلي شيمون بيريس في اجتماع كتلة حزب العمل في تل أبيب، وقبل قليل صرح رئيس الحكومة الإسرائيلي شيمون بيريس أنه تبين من تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية وأجهزة الأمن الفلسطينية أيضا للمعتقلين تبع حركة حماس أنه معظم تحقيق أعمال الإرهابية ومصدر المتفجرات هو من قطاع غزة. هذا حسب أقوال أنظمة أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية كمان. فبالتالي التوق الأمني هذا استخدم كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية لكي تبدأ السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب وخاصة في قطاع غزة.
نعم. يوني يعني باعتقادي أن الإجابة الآن ستسمعها حول نتائج هذا الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية الذي تعتبره الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أجل الضغط على السلطة وعلى الشعب الفلسطيني من أجل وقف الإرهاب انعكس بشكل سلبي.
عشان الشعب الفلسطيني بدي أسف على هذا الكلام، يعني إحنا ما بنقول إنه كل الشعب الفلسطيني.
إحنا كنا يعني أخي يوني إحنا كنا أنت كما ذكرت هناك عقاب جماعي الآن.
مزبوط.
كلنا نعاقب.
الأغلبية الساحقة.
نعم.
أبناء الشعب الفلسطيني تؤيد المسيرة السلمية.
بالتأكيد.
وتؤيد أبو عمار.
بالتأكيد.
وبالتالي هاي الضغط هو إنه من أجل مكافحة العناصر المتطرفة.
ضغط ضد من يوني؟
سمعك.
الضغط ضد من؟
احنا الاغلب. الو.
نعم سامعينك يوني.
انا مو سامعك واضح. انا بقول انه هذا الضغط السياسي مزبوط انه ممكن انتم بتفسروه كعقاب جماعي. بس الهدف الاول هو انه تتحرك السلطة الفلسطينية لمكافحة العناصر المتطرفة التي تسيء للشعب الفلسطيني.
نعم.
وبالتالي اذا يتبين، انا حسب تقديري يتبين خلال الايام القليلة القادمة انه فعلا السلطة الفلسطينية قد تحركت وعملت ضد هذه العناصر المتطرفة، وبالتالي سيغفى الحصار وسيغفى التوق الامني عن قطاع غزة والضفة الغربية.
نعم. اذا يوني خليك معنا على الخط واسمع التقرير الصحي عن الاوضاع الصحية في الاراضي الفلسطينية المحاصرة والتي تعاقب جماعيا من معنا الدكتور محمد عيده نقيب الاطباء الفلسطينيين. مساء الخير دكتور محمد.
مساء الخير.
دكتور محمد يا حمد لو تعطينا ملخص عن الوضع الصحي في البلاد.
الوضع سمعت كلمة السيدوني هو بيحكي عن الحصار والعقاب الجماعي.
نعم.
ولكن يعني ممكن ان تعاقب فرد او مجموعة، ممكن تعاقبهم اقتصاديا، ممكن تعاقبهم سياسيا، ممكن تعاقبهم في سجن، ولكن ان يعاقب الفرد كبيرا صغيرا في صحته اظني هذا اسوأ عقاب ممكن يمر في التاريخ. ولا يحدث ولم يحدث في تاريخ العالم ان عوقب شعب باكمله في وهو في امس الحاجه الى العلاج وفي صحته، واللي هي بالتالي اغلى ما يملك الانسان.
نعم.
ان الحصار ادى الى حرمان العديد من الموظفين وموظفي المستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات الخاصه والعامه من الوصول الى مراكز عملهم، وهذا بالتالي ادى الى نقص شديد في الخدمات المقدمه الى الذين استطاعوا الوصول الى بعض المستشفيات وبعض المراكز. كذلك هناك العديد من المرضى المزمنين والحالات كمان الطارئة التي منعت من الوصول الى المستشفيات. ولدينا في وزارة الصحة ايضا هناك كان تقرير اليوم من الدكتور منذر الشريف وفي وزارة الصحة بحالات وباسماء، وايضا ارسلت رسالة الى وزير الصحة الاسرائيلي عن هذا الموضوع. كذلك هناك كان منع لسيارات الاسعاف واعيدت العديد من سيارات الاسعاف عند الحواجز، ومنعت من احضار مرضى او ارسالهم الى المستشفيات، وفي بعضهم حالات طارئة، وكانت هناك مريضة من سلوان اجريت لها عملية في الحنجرة وكانت بحاجة الى اسعاف سريع جدا، وبقيت تنتظر سيارة الاسعاف على الحاجز لاكثر من ساعتين الى ان تم ادخالها الى مستشفى رام الله. كذلك منع احضار التطعيم طعم الاطفال من المخازن، وهذا خطير جدا. وايضا منع توزيع التطعيم لأن هناك حوالي 245 مركز صحي في الضفة لم تستطع أن تؤدي خدماتها إلى المواطنين. إن منع التطعيم لأبنائنا سيؤدي بالتالي إلى كسر شبكة التطعيم المتعارف عليها دوليا وهو المقرر من منظمة الصحة العالمية وهذا إذا طال الأمر سيؤدي إلى انتشار الأوبئة، وعندها لن يعرف الوباء. هناك لا خط أحمر ولا خط أخضر ولا يستدعى حاجة إلى تصريح للدخول، حتى وقتها سيصاب الطفل الإسرائيلي أيضا.
يعني دكتور محمد، الوضع الصحي صعب وسيء للغاية
جدا
بسبب الحصار الإسرائيلي.
دعني أكمل قليلا.
اتفضل دكتور.
هناك أيضا الأسطوانات الأكسجين وهي الأساسية جدا للمستشفيات وللمراكز الصحية كمان منعنا من إحضارها وإرسالها إلى المستشفيات. كذلك مرضى السرطان حوالي 30 مريض يوميا من القطاع من قطاع غزة، و 30 مريض يوميا من الضفة منعوا من الذهاب إلى المستشفيات الإسرائيلية. وأيضا الأطفال الذين بحاجة إلى غسيل كلوي في مستشفى هارتيدك منعوا أيضا من الذهاب إلى لأخذ هذه الخدمة. وأيضا هناك بعض الموتى، حتى جثث الموتى منعت من النقل.
اليوم في قلقيليا طفل عمره 21 يوم توفيت عند الحاجز.
من أسوأ ما يمكن هناك أن تحمل أم ربيحة وهو يحتضر ولا يسمح لها بالدخول إلى مستشفى على بعد عدة أمتار. أعتقد لم يحدث هذا في التاريخ، لم نسمع عن عقاب أدى إلى مثل هذه الأحداث.
يعني على أي حال سيكتب التاريخ في المستقبل أن يعني أول حدث من نوعه يجري في ظل النظام العالمي الجديد وفي ظل الديمقراطية التي تحدث عنها دولة إسرائيل. شكرا دكتور محمد.
شكرا لك.
لك التحية. سامعني يوني معنا؟
معك.
إذا يوني بدنا ندخل الآن في الموضوع، ونرجو طبعا نرحب ايضا التحق فينا الدكتور محمد شطيه ايضا رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعدده الاقتصاديه. اهلا وسهلا دكتور محمد. ندخل في الموضوع يوني. اذا بدنا نحكي شغله هيك، انت بتعرف شو معناته الفورة؟
لا.
هذه الفورة يوني بيعطوها للسجناء.
المسجين.
احنا بنقول الفورة كلمة من مفردات المعتقلات والسجون، وهي الوقت الذي يمنح للأسرى للخروج من زنازينهم إلى ساحة المعتقل وفي وقت محدد. والسؤال هنا أمام الفورة التي يمنحنا إياها السيد شمون بيرز ووزير شرطته، تلك الفورة التي تعطى لشعب بأكمله حتى يخرج من دائرة السجن الكبير لساعات معدودة وبعدها يقفل باب المعتقل، أمام ذلك هل هذه عودة للاحتلال كما كان قبل اتفاق أوسلو؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، إلى أين تريد حكومة السيد بيرز أن توصل الأمور من خلال هذا التصعيد غير المبرر؟ هل هو عملية نسف للاتفاق أم هو ورقة ضغط على الفلسطينيين لصالح اللعبة الانتخابية الإسرائيلية وذلك حتى يتفوق العمل على الليكود؟ والسؤال الثالث، ما هو تفسير حالة الجنون التي تسيطر على الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي دفعها للعودة وبأثر رجعي لهدم منازل كل الذين شاركوا في عمليات انتحارية أو حتى الذين ما زالوا متهمين دون أن تثبت إدانتهم؟ والسؤال الرابع موجه إلى القادة الذين سيشاركوا في مؤتمر شرم الشيخ، هل سيركز المؤتمر على ما تتعرض له إسرائيل من عمليات انتحارية دون البحث عن مسبباتها أولا، ودون التركيز أيضا على كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من إرهاب وحصار وتجويع وضغط ووقف لعملية التفاوض؟ والسؤال الأخير، البعض في الجانب الآخر يطالبنا باستيعاب نفسية الجمهور الإسرائيلي ومتطلباته الأمنية، هذا الجمهور الذي اشتكى بسبب أسبوع مميز حيث أرعبه مشهد الدم في القدس وعسقلان وتل أبيب، بينما يتجاهل الطرف الآخر حكومة وشعبا حالتنا النفسية التي تعيش هذا المشهد الدموي منذ أكثر من 30 عاما. نحن لماذا لا يراعي الجانب الآخر قلقنا الدائم وحالتنا النفسية الممزقة؟ حول كل هذه القضايا مجتمعة سيكون محور ندوة هذه الليلة يوني. اهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا.
وبدي اسمع رأي الاخوان سريعا حتى يكون في بالمجال ايضا تدلي برأيك اخي يوني. تفضل دكتور نعيم.
صحيح بالنسبة لعملية الاغلاق ما من شك انه الكل يوافق انه هذا عقاب جماعي، وانه عملية السلام تتعرض الى مخاطر كبيرة. اود ان اقول انه نود ان نعرف ان هل هذا السلام هو سلام الشجعان كما اطلق عليه، ام انه سلام جبان في حال التعرض الى اي هزة. معنى هذا الكلام لا نستطيع ان نستمر، ويفرض العقاب على الشعب الفلسطيني، ويفرض منع التجول، ونحن نعيش حالة منع تجول وحالة اقامة جبرية كما وصفتها الاخت زهيرة كباد قبل قليل. هناك اسئلة كثيرة نود ان نسألها بهذا الموضوع، انه حالات تحدث في كل انحاء العالم، ليس شرطا اننا نؤيد هذه الحالات او نتفق معها او نختلف معها. هناك حالات تحصل في لندن، وهناك حالات حصلت في الولايات المتحدة الامريكية، وهناك حالات حصلت في العديد من دول العالم، حالات من الاعتداءات. واخر اعتداء كان موجود هو طالب من جامعة بار ايلان قام بالاعتداء على رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحاق رابين وقام باغتياله. لم تقم الحكومة الإسرائيلية بإغلاق جامعة بار إيلان مثلا في الوقت اللي قامت بإغلاق 4 مؤسسات تعليم عالي، وسلمت كتب الإغلاق قبل الدخول إلى هذا الحرم الجامعي للنظر فيه. هذه هناك أسئلة كثيرة يسألها الشعب الفلسطيني الصحيح في هذه المرحلة الحساسة. وأنا أرى أن بعض العديد من أفراد الشعب الفلسطيني بدأ إيمانه بالسلام يتزعزع. نريد أن نواجه المشاكل نحن والإسرائيليون. إذا كان هناك مشاكل، نحن كنا نتوقع في السابق أن يكون هناك مشاكل، وحصلت مشاكل بعد اتفاق كامب ديفيد، وحصلت مشاكل أيضا في أيام الحروب في 73 ما بين إسرائيل وبين الدول العربية، وحصلت مشاكل بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل فترة من الفترات. والآن نحن نعيش جو جديد من الممكن أن يكون فيه مشاكل. لماذا يفرض كل هذا الضغط وكل هذا الحصار وكل هذا العقاب على الأطفال وعلى الرضع وعلى النساء وعلى الوضع الاقتصادي وعلى غزة وعلى البحر وعلى الجو وكل هذه الأمور؟ نحن كشعب فلسطيني نريد أن نسأل هذا السؤال. نحن لا نقر ما حدث، بالعكس هناك العديد، وأنا سمعت ذلك لأول مرة، يحصل أن هناك 100,000 مواطن في غزة منهم طلاب مدارس يخرجون إلى الشوارع يقولون لا للعنف ونعم للسلام. هذا لم يحصل من عام 1967. ألم يسمع الإسرائيليون هذا القول؟ ألم تسمع حكومة إسرائيل هذا القول؟ ألم ترى أن أطفال غزة في هذا الجوع وفي هذه الصعوبة ونتيجة احتلال 27 عام خرجوا إلى الشوارع ليقولوا نعم للمستقبل، نعم للسلام؟
نعم.
هذا لم تجب عليه. وأنا أود أن أسمع من يوني من مناحم إذا كان ممكن، يعني بعض التعليقات على بعض هذه الأقوال.
نعم. يوني خلينا نكمل باقي الإخوان زملائنا في الندوة وبعدها يكون لك تعليق.
ما أريد أن أؤكد عليه أن السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت من السلام خيار استراتيجي لها، ونحن ندرك أن السلطة الوطنية تعمل في ظل ظروف أصعب من الظروف التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، وذلك إذا استندنا إلى الخلفية التاريخية للصراع العرب الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. ورغم ذلك نجد السلطة الفلسطينية على رأسها الأخ الرئيس أبو عمار وبكل شجاعة تقدم على العملية السلمية رغم كل هذه الظروف، وتقوم بكل الإجراءات المطلوبة منها للحفاظ على سير هذه العملية. ولكن الطرف الإسرائيلي يظهر بالأشهر الأخيرة بدأ تتغلب عليه عملية الانتخابات أكثر من عملية القناعات بالعملية السلمية، وبالتالي نجد الحكومة الإسرائيلية انسياقا وراء الأحزاب اليمينية بدأت تغلب المصلحة الحزبية على مصلحة السلام في المنطقة. ونحن نتساءل عندما أقدم غودشتاين على ارتكاب مزاته بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، هل قامت الحكومة الإسرائيلية بعقاب كل مستوطني كريات أربع؟ نفس الشيء عندما قام إيجال عمير بقيال رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين. هل أقدمت الحكومة الإسرائيلية على نسر بيت يجال عمير أو عقاب أهله أو عقاب حتى المستوطنة التي يقيم فيها؟ لأجل أن بيتي حتى بيتي لم يغلق. وبالتالي رغم كل الإجراءات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية ورغم المواقف التي عبر عنها الأخ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، نجد أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على عقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والذي شمل هذا العقاب ليس فقط الوضع الاقتصادي وحتى الوضع الإنساني. وبتصور ما يجري هذه الأيام في مخيم الفوار لا يقل عن ممارسات ارتكبتها النازية في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي لا يجوز تحت أي مبرر أن تعاقب قرية أو تعاقب مدينة أو يعاقب مخيم، فكيف يتم عقاب كل الشعب الفلسطيني؟ نحن نقول إن الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن تسعى بشكل جدي للسلام، إذا أرادت أن تسعى وتواصل عملية السلمية، عليها أن لا تطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر مما تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية القيام به، وخاصة أن الوضع الأمني في غالبية المناطق الفلسطينية حتى هذه اللحظة مسيطر عليه أمنيا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، ننتقل الآن للدكتور محمد شتية. يوني معنا الدكتور محمد شتية، وأنت بتعرفه طبعا، رئيس لجنة الانتخابات. عيوني سامعني؟
سامعك.
تفضل دكتور.
يا سيدي، انا باختصار شديد بعتبر انه كل ما يجري الان من حصار ليس له اي قيمة امنية تذكر.
نعم.
وكل الذي يجري الان هو عملية رد اعتبار او عبارة عن تجربة سياسية من اجل رد الاعتبار الى حكومة بيرس. وشعبنا يجب ان لا يخضع لابتزاز عملية الانتخابات في اسرائيل لا من قريب ولا من بعيد. كل الذي يجري الان هو عبارة عن عقوبة جماعية واضحة المعالم، يريد فيها الجانب الاسرائيلي ان تبقى السلطة الوطنية الفلسطينية في اضعف ما يمكن لكي يتم تسهيل ابلاعنا الحل النهائي الذي سوف نتفاوض عليه مستقبلا. هذا من جهة. من جهة اخرى باعتقادي ان عملية السلام برمتها يجب ان يتم مراجعتها، لان ما جرى الان هو ضرب بعرض الحائط جميع الاتفاق، واهتزت ثقة المواطن الفلسطيني بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه. وايضا النقطة الاخيرة التي يجب ان تتم، اذا كان هذا الاغلاق هو خطوة اولى باتجاه الفصل، يجب ان يكون واضحا ان الفصل يجب ان لا يكون اقتصادي بمعنى العقوبة، ولكن يجب ان يكون الفصل سياسي بمعنى تحقيق الذاتية الفلسطينية وتحقيق الكيانية الفلسطينية وفتح المعابر باتجاه الشرق نحو مصر والاردن لكي نتمكن من الخروج من هذا الحصار. نقطة اخيرة اود ان اقولها، ان لهجة البيان التي تم توزيعها من قبل الحاكم العسكري العام للضفة الغربية هي لهجة البيانات التي تم توزيعها في عام 1967، وبالتالي نحن نرى الان اعادة احتلال للضفة الغربية وضرب بعرض الحائط الاتفاق الذي تم توقيع عليه.
نعم. ايضا معنا الاخت زهيرة كمال تبلي برأيها في الموضوع.
في الحقيقة يعني الأوضاع، أنا عشت هنا من بداية الاحتلال حتى اليوم، لم أرى في حياتي مثل ما تم يتم حاليا خلال هذه الفترة. كان باستمرار عندما تقع أي أحداث مماثلة يكون هناك منع تجول على المنطقة التي حدث فيها مثل ذلك. فاليوم لا، هو مفروض حصار على مجمل الشعب الفلسطيني. كذلك يعني التسمية اللي ذكرتها قبل قليل حول الإقامة الجبرية لعموم الشعب الفلسطيني، أنا وقعت تحت الإقامة الجبرية لمدة 7 سنوات ونصف، ولكن الإقامة الجبرية الحالية هي أصعب من أي فترة مضت، لأنه كان على الأقل عند نقاط التفتيش مهم أن تتحرك ضمن دائرة القدس ولكن ليس ضمن أحياء القدس. اليوم إذا الهوية مكتوب عليها بيت حنينة لا أستطيع الوصول إلى منطقة سميرة ميس اللي هي أيضا تابعة إلى منطقة القدس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا بشوف أن الشعب الفلسطيني يقع الآن ضحية الانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات الإسرائيلية في هناك تسابق بين المعسكرين، معسكر الليكود ومعسكر العمل، حول من يعطي قيودا أكبر ومن هو المتشدد أكثر تجاه الفلسطينيين. أنا في رأيي أن هذه العملية لا تهيئ أجواء فعلا من أجل السلام. نحن دخلنا معا عملية السلام، مواجهة العنف يجب أن ندخلها معا في هذه المرحلة، لأن العنف ليست ظاهرة مرتبطة بالفلسطينيين وليست ظاهرة مرتبطة بالإسلاميين. العنف هو ظاهرة موجودة على الصعيد العالمي وفي أي مجتمع فيه نوع من التطرف، سواء كان هذا التطرف هو تطرف سياسي أو تطرف ديني أو تطرف اجتماعي. في هناك في كل العالم في أحداث كثيرة، وإحنا هذه السنة سمعنا عن الكثير من أحداث العنف، وقعت في فرنسا، وقعت في اليابان، وقعت في بريطانيا، وقعت في إسرائيل نفسها، في دول كثيرة، لكن ما اتخذت إجراءات شبيهة بالمرحلة الحالية. أنا في رأيي أنه يعني السلطة الإسرائيلية تقوم بمحاولة زج السلطة الفلسطينية في معارك مع حماس ومع الجمهور الفلسطيني، بحيث إنها تبرهن كأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على الالتزام بما تم خلال الاتفاق عليه، ونسيت أن هناك التزامات لإسرائيل تجاه عملية السلام لم تلتزم فيها إسرائيل، وهذه بحد ذاتها مثلا حتى أكون واضحة، مثل الإخراج عن كافة المعتقلين وفق المواصفات التي تم تحديدها. هذه العمليات اللي يعني التي لم تفي فيها إسرائيل بالتزامات تجاه القضية تجاه اتفاقية السلام الفلسطينية شكلت تربة مناسبة من أجل أن تعمل فيها الفئات المتطرفة. وأنا بشوف اليوم كما دخلنا عملية السلام معا، يجب أن نجلس معا من أجل وضع تصور لمشترك لمواجهة العنف، ومن هنا يجب على المؤتمر في شرم الشيخ أن لا يدرس فقط ماذا يجب الاهتمام
به لحماية
أمن إسرائيل. أنا بشوف أن عملية أمن إسرائيل هي جزء من عملية الأمن الفلسطيني، لأنه أنا كإنسان فلسطيني إذا فقدت الأمل بالمستقبل فببطل أهتم لا بأمني ولا بأمن حدا ثاني يعني. فبالتالي يجب أن نبحث معا كيف نوفر الأمن لكلا الشعبين.
وهذه وكيف أيضا يتوقف الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هذا يجب أن يطرح أيضا في المتحدة.
صحيح.
إذن يوني يعني هذه وجهات النظر التي استمعنا إليها تتركز حول يعني الشعب الفلسطيني بدأت تتزعزع إرادته ورأيه في السلام بسبب الحصار الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني يقع ضحية الانتخابات الإسرائيلية، ولماذا تتجاهل الحكومة الإسرائيلية الأصوات الفلسطينية التي أيدت السلام، وأيضا أضيف الأصوات الإسرائيلية التي طالبت قبل يومين رئيس الوزراء بالاستمرار في العملية السلمية، وما يجري في مخيم الفوار وموضوع الفصل والبيان شديد اللهجة الذي أصدرته القيادة العسكرية الإسرائيلية الذي يذكر ما بحرب الأيام الستة. اتفضل يوني احكي رأيك مشان بعد قليل بدنا ننتقل للأخبار، وبعد بعد الخامسة يعني نعود لمتابعة الحوار. تفضل يوني.
أنا أول شيء زعل، أنا بدي أوضح إنه أنا أولا صحفي إسرائيلي.
بالتأكيد إحنا لا أنت مش يوني، أنت لا أنا من وجهة نظري أنك لا تقول وجهة النظر الرسمية الإسرائيلية.
وبالتالي لا أمثل الحكومة
بالتأكيد
الإسرائيلية.
بالتأكيد.
ولا أدافع عنها.
بالتأكيد.
أنا بس أقدم لكم وجهة نظري الشخصية.
بالتأكيد.
وتحليل الأمور كما أنا أراها شخصيا كصحفي كمواطن في إسرائيل.
بالتأكيد.
أول شيء ليس هناك أي شك انه الاغلاق هو عقاب جماعي.
نعم.
وليس خلاف لهذه النقطة، وانا شخصيا اعارض هذا العقاب بكل شدة.
نعم.
النقطة الثانية انه بالنسبة لارهاب اليهودي واليمين المتطرف في اسرائيل.
نعم.
علينا كاسرائيليين مكافحة ظاهرات الارهاب اليهودي واليمين المتطرف في اسرائيل بكل شدة.
نعم.
وفرض العقوبات القاسية، لانه حسب تقديري ليس هناك اي فرق بين الإرهابي اليهودي الإسرائيلي وبين الإرهابي الفلسطيني.
جي.
الإرهابي هو الإرهابي.
نعم.
فبالتالي لازم فرض العقوبات القاسية زي ما تفرض على الإرهابي الفلسطيني لازم تفرض كمان على الإرهابي الإسرائيلي اليهودي.
نعم.
بالنسبة للنقطة الثانية، الحكومة اليوم أو لازم تفهموا إنه الحالة اليوم في إسرائيل هي حالة طوارئ.
نعم.
والحكومة اليوم موجودة تحت الضغط من الجمهور الإسرائيلي.
نعم.
للتصرف في الميدان واتخاذ إجراءات صارمة لمنع ظاهرات الإرهاب وأعمال التفجير. ومع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. وبالتالي كل إجراء من قبل الحكومة الإسرائيلية له علاقة مباشرة بالانتخابات.
نعم.
فممكن يكون الشعب الفلسطيني ضحية لهذه الإجراءات، بس السبب الرئيسي هو السبب الإرهاب وليس الانتخابات في إسرائيل. في علاقة طبعا لموضوع الانتخابات، بس السبب الرئيسي هو سبب الإرهاب. والنقطة التالية هو إنه ليس معقول أن توجد ميليشيات مسلحة في مناطق الحكم الذاتي تقوم بأعمال إرهابية من منطقة الحكم الذاتي ضد الإسرائيليين. السلطة الفلسطينية سلطة وطنية، هي اللازم أن تكون السلطة الوحيدة التي تفرض القانون للجميع والطمن الإرهاب حسب ما جاء بالاتفاق. وبالتالي لازم أن السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بسحب السلاح والمتفجرات من هذه العناصر المسلحة التي ممكن أن تكون تشكل خطر بالنهاية كمان على السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها.
نعم. إذا يعني هذه وجهة نظرك منحن، وأنا بترك بقي أمامنا 4 دقائق للأخبار، بترك المجال لأي أحد من الإخوان بيحب يناقش الأخ منحن.
في كلمة يعني حكاها السيد يوني بن مناحم حول أن الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط الجمهور الإسرائيلي وهي تريد أن تثبت أنها تكافح الإرهاب، وهناك قضايا يبدو أنها نفسية ويبدو أنها عاطفية ويبدو أنها ردود فعل. رأينا قبل أيام أن الجمهور الإسرائيلي وقف في الشارع ويقول أنه مع عملية السلام، وأذكر أني رأيت ذلك في التلفزيون أيضا. فهناك فئة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي اللي بتطالب باتخاذ خطوات عقلانية وليس خطوات عاطفية سريعة لإرضاء أناس آخرين. وقضية أنه الشعب الفلسطيني بأكمله كان متجاوب إلى حد كبير جدا مع ظاهرة السلام، وذكرت قبل قليل المظاهرات اللي حصلت في غزة، وهناك أيضا في نوع من المسيرات اللي سوف تحدث في الضفة الغربية غدا. ألا يوجد لهذه الأصوات دور؟ يعني ما في حد يسمع هذه الأصوات اللي بتطالب اللي تنظر إلى المستقبل البعيد نظرة أبعد من هذه النظرة المرحلية والنظرة العاطفية؟
تفضل يوني. يوني سمعنا؟
ألو، ألو سمعني؟
نعم تفضل.
سمعني؟
ايوه يوني سمعينك.
احنا طبعا كإسرائيليين نقدر كل المظاهرات التي وقعت في الضفة والقطاع من قبل الجماهير الفلسطينية التي قالت بصوت عالي وواضح لا للإرهاب ونعم للسلام.
نعم.
المشكلة هي مشكلة سياسية، الحكومة الإسرائيلية هي الحكومة التي وقعت على اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
نعم.
وهي الجمهور بإسرائيل يتوقع من هذه الحكومة أن يطبق الاتفاق التي وقعت عليه.
نعم.
والحكومة الإسرائيلية تشعر اليوم أن الجانب الفلسطيني لا يطبق الاتفاق في كل ما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب.
نعم.
فبالتالي زي ما حكيت في بداية البرنامج تم استخدام الحصار أو الطوق الأمني، تم فرض الطوق الأمني كوسيلة ضرب على السلطة الفلسطينية من أجل الاستئجال لمكافحة الإرهاب وإلقاء القبض على الجناح العسكري لحركة حماس خاصة في قطاع غزة الذي هو المسؤول عن القيام بهذه الأعمال الإرهابية داخل إسرائيل.
يوني احنا الان بدنا ننتقل الى الاخبار. حنطلبك بعد الموجز للاستمرار في المشاركة معنا في هذه الندوة اذا ما عندكش مانع يعني. يوني؟
لا معك.
احنا حنطلبك بعد موجز الانباء للاستمرار في هذه الندوة، ومطلوب من يوني يعني سؤال في بداية اللقاء الثاني. الا تدرسون الحالة النفسية للفلسطينيين عن مدى زعزعة إيمانهم بالعملية السلمية بسبب الحصار يعني في الجانب الإسرائيلي؟ ألا يأخذون اعتبار لمثل هذه الحالة أن الفلسطيني الذي خرج وقال نعم للسلام إذا استمرت هذه الحالة ستدفعه إلى التراجع عن مثل هذا الموقف؟
اوكي.
نعم. وايضا في هناك سؤال منحن، لماذا يعني تتجاهلون او تتجاهل الحكومة الاسرائيلية كما ذكرت رأي الشارع الاسرائيلي الذي طالب بالاستمرار بالعملية السلمية، ولماذا الاستمرار بحالة الحصار المجنونة تجاه الفلسطينيين؟ يعني سنتناقش حول كل هذه القضايا بعد ان ناخذ ايضا صورة من الدكتور نعيم ابو الحمص في بعد الاخبار ان شاء الله عن الوضع التعليمي والمشاكل التي يواجه الوضع التعليمي بسبب الحصار. شكرا يوني.
شكرا لك. انا بس انا بعد نشوف.
سنعود اليك بعد الاخبار. مستمعينا الكرام، نحييكم مرة ثانية ونتابع معكم ندوة اليوم، الأوضاع الراهنة في ظل التصعيد الإسرائيلي. نذكر بضيوف الندوة الدكتور جمال محسن والدكتور نعيم أبو حمص والدكتور محمد اشتيا والأنسة زهيرة كمان، ومعنا على الخط الهاتفي أيضا يوني بن مناحم مسؤول قسم الشؤون الفلسطينية في الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي. معنا مناحم. منحن معنا؟
معكم.
أهلين. منحن الآن معنا الدكتور منذر الشريف وكيل وزارة الصحة، لنستمع سويا إلى تقرير موجز عن الأوضاع الصحية. مساء الخير دكتور منذر.
مساء الخير. أهلا دكتور.
يعطيك العافية. دكتور منذر، يا حبذا لو نستمع إلى آخر المستجدات الصحية في ظل الحصار العقاب الجماعي الإسرائيلي.
والله أستاذ الأوضاع لا تبشر بالخير، والأوضاع سيئة جدا بكل أثر، وخاصة في بما يتعلق بالأمور الصحية للشعب الفلسطيني. أود أن أقول لسيد يوني من مناحم فقط كلمة واحدة، أن نحن جميعا كشعب فلسطيني ضد الإرهاب، ولكن أريد أن أقول له أن الإرهاب لا يتجزأ، وأن تجويع أطفال فلسطين وعدم إمكانية نقل المرضى وعلاجهم حيث أدى إلى الوفاة أيضا في كثير من الحالات هو أيضا إرهاب. ومن يريد أن يمنع الإرهاب كما قال السيد يوني بن مناحم لا يجوز له أن يمارسه. إن الإغلاق الذي حصل في هذه المدة سيؤدي إلى كارثة وإلى تدمير لهذا الصحة الفلسطيني، ولقد قمنا بإبلاغ السيد إفرايم سي وزير الصحة الإسرائيلي بهذه القضية، حيث لا يستطيع أي طبيب ولا الممرضين ولا العاملين من الوصول إلى المستشفيات لا الحكومية ولا الخاصة منها، ومما أضعف طاقة العمل في هذه المستشفيات، وبالتالي لا يستطيع أي مريض أن يصل إلى المستشفيات، لا نستطيع نقل أي مريض من بلد إلى بلد. لقد حرمت 245 عيادة في الضفة الغربية من العمل وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية. لقد توقف برنامج التطعيم لأطفال فلسطين، وهذا سيسبب كارثة، وبالتأكيد أن الكارثة لن تكون فقط لأطفال فلسطين، حيث أن المرض أو الوباء سيتهدد أيضا أطفال إسرائيل. وقد أصر الإسرائيليين في المفاوضات في ولاية على ما أذكر على أن يكون التطعيم أو نظام التطعيم موحد في كل من إسرائيل وفلسطين، وقد وافقنا على ذلك باعتبار أنه هو برنامج منظمة الصحة العالمية. ولكن أريد أن أسأل السيد إسنيه، كيف يقبل أن يأخذ الطعم الطفل الإسرائيلي ويحرم الطفل الفلسطيني من هذا الطعم، حيث لم نتمكن من إحضار الطعومات من المصانع الإسرائيلية من حالات الحق لغاية هذا اليوم، ولم نتمكن من إحضار الأدوية من الشركات الإسرائيلية لا لغزة ولا للضفة الغربية. لقد منع جميع المرضى الذين يعانون من السرطان من الذهاب يوميا إلى العلاج في إسرائيل، سواء كانوا من غزة أو الضفة الغربية، ويوجد يوميا من 20 إلى 30 مريض. ايضا منع الاطفال الذين يشكون من الفشل الكلوي من الذهاب الى مستشفيات اسرائيل، وهذا يهددهم بالموت بالتاكيد. منعنا ايضا من نقل ميت من اريحه الى جنين، واستمرت المفاوضات اكثر من 10 ساعات لنقله، ومنعنا من احضار مريض في غيبوبه كامله من مستشفى اسرائيلي الى نابلس، وبعد 3 ايام احضرنا فقط. منعنا من ادخال الاكسجين من جنين، من المصنع في جنين الى مستشفى طول كرم ومستشفيات الضفه الغربيه، ومنعنا من ادخال الاكسجين من حاجز ايرز الى مستشفيات غزه، واستمرت الاتصالات 12 ساعه. لم يكلف نفسه السيد دكتور ليفانون من اجابه المدير عام وزاره الصحه الفلسطينيه او مدير عام الصحه في غزه، بس للاجابه على بعض الاحتياجات لمستشفيات غزه. لم نستطع ارسال خيوط جراحيه لمستشفيات غزه لهذا اليوم. وإذا استمر الإغلاق سيؤثر بالتأكيد على اليوم العالمي للتطعيم ضد شلل الأطفال، والذي من المفروض أن يبدأ في 2023، وسيبدأ في كل من فلسطين وفي إسرائيل وفي الأردن وفي لبنان وفي سوريا. وأنا أستغرب كيف يسكت الإسرائيليين على هذا الشيء ونحن لم نتسلم الطعام لغاية اليوم. بالأمس سمح لبعض المرضى بالعبور من خلال حاجز إيرز لتلقي العلاج في إسرائيل. ولكن الشيء المضحك المبكي أنهم وافقوا على مرور المرضى ولكن لم منعوا سياراتهم ومنعوا السواقين. فكيف المريض سيمشي مشي من حاجز إيرز إلى مستشفيات إسرائيل؟ الواقع الفرق الطبية التي تعمل في التطعيم، برنامج التطعيم الصحي للأطفال الفلسطينيين أيضا منعوا. الواقع أن القضية يعني أكبر من قضية زي ما حكى السيد يوني بن مناحم، هو قرار سياسي وقضية سياسية، إنما هي بالنسبة لنا هي أكثر من عقاب. ويوجد لدي العديد من الأسماء المرضى الذين منعوا، وأنا اسمح لي أنك تعطيني بس دقيقتين عشان أذكر بعض الأسماء للسيد يوني بن مناحم. ياسر أمين إبراهيم نزال من قباتي كان عنده كسر مركب في عظم الفخذ وقد حاولت كل جهدي لنقله من نابلس إلى مستشفى المقاصد ولم أنجح. حسين محمود حسين الجمل 62 سنة، حاولت كل جهدي وكان يجب أن يدخل إلى المستشفى الوطني لأنه كان عنده حالة في القلب. زكية الشعراوي 24 سنة من الخليل وهي حامل ب 30 أسبوع وكانت في حالة ولادة خطيرة وحولت إلى المقاصد مع طبيب التوليد ولكن بكل أسف أعيدت من الحاجز. أمجد ماهر أبو عيسى أيضا لغسيل كلي اللي شعرت صدق وأعيد. رياض رصيد 42 سنة من رام الله أيضا كان عنده جلطة في القلب وأعيد من المقاصد. مصطفى خليل إبراهيم دار محمد بن أريحة أيضا كان عنده مشكلة كبيرة في الجهاز الهضمي وأيضا حول من أريحة لرام الله وأعيد. وعاكف سليمان ويوجد العديد العديد. ويوجد حالتين وفاة كما ذكر الدكتور محمد عيد الفضل يوسف محمود بشارات التي استمر التنسيق ساعات وساعات حتى ننقل من أريحة إلى جنين. وإدمون جوز حبس الذي توفي في الأمراض العقلية في المستشفى واستمر التنسيق أكثر من 5 ساعات وفتشت الجثة على الحاجز أكثر من ساعتين.
جثة المرأة الميت.
نعم هذا هو الوضع باختصار شديد.
السيد زعل جدا دكتور.
السيد زعل.
نعم.
بدي إذا ممكن تعطيه صغيرة لكلام الدكتور. أنا أول إشي أجب كل هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول المرضى من الضفة والقطاع إلى إسرائيل لمستشفيات الإسرائيلية. وهذا وأناشد الحكومة الإسرائيلية بالسماح لأولئك المرضى بدخول فوراً لتلقي العلاج في المستشفيات كخطوة إنسانية. بس بدي أصايب الدكتور بشغلة واحدة، كل القيود هاي اللي اليوم تطبق على المرضى هي بسبب دخول مخربين من منظمة الجهاد الإسلامي. المخربين الاثنين الذين تسللا إلى إسرائيل وقاموا بتنفيذ العملية التخريبية في بتليد. وهما تبين من التحقيق إنهم استغلوا التصريح الخاص للمرضى وتسللوا إلى إسرائيل كمرضى وقاموا بتنفيذ هذه العملية البشعة. فبالتالي كل القيود هذه تنبع من هذه العملية التخريبية ومن التخوف الإسرائيلي أن تستغل هذه التصريح للمرضى للتسلل المخربين إلى داخل إسرائيل.
تسمح لي دقيقة. أنا أفهم المخاوف الإسرائيلية وأنا أفهم الإجراءات الإسرائيلية، ولكني لا أفهم أن يموت المريض ويموت الطفل على حاجز إسرائيلي بحجة أن المريض أن المخرب، لا أعتقد أنه يوجد مخرب عمره 21 يوم عندما يموت طفل مصاب بالالتهاب الرئوي لعدم نقله من مستشفى من قرقيلة إلى مستشفى طول كرم. أنا أفهم المخاوف الإسرائيلية لدخول المواطنين أو دخول المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية.
كلامك مضبوط.
من نقل المريض من مستشفى في مناطق السلطة الوطنية إلى مستشفى آخر في مناطق السلطة الوطنية.
كلامك مضبوط 100% دكتور، بس وأنا زي ما حكيت لك أنا بأكد كلامي إنه أنا برفض هذه الإجراءات القاسية ضد المرضى وأناشد الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمرضى بدخول لإسرائيل. بس أنا بس حبيت إنه تفهم المشكلة. عليكم كسلطة وطنية فلسطينية وكجمهور فلسطيني عدم السماح للعناصر المتطرفة باستغلال هذه التصريح لا تسلل إلى إسرائيل والقيادة هذه العمالة لا تتدور الشعب الفلسطيني.
بالنسبة للمرضى هم طبعا قبل أن يذهبوا إلى المستشفيات في إسرائيل يحصلون على تقرير طبي من مستشفيات تابعة للسلطة الوطنية، يعني لا يمكن لهم أن يتسللوا تحت شعار المرض.
انا بس بنقول عن كلام وزير الشرطه الاسرائيلي, انا مش على اطلاع على تفاصيل الكامله.
يعني انا وزير الشرطه قد لا يكون مقدس يعني يا
مائل. لا ابدا, بس انا ليس على اطلاع على كل تفاصيل كيف تم استغلال هذه التصريح للمغرب وتسلل المقربين الى اسرائيل. بس انا سالت طرحت نفس السؤال الذي طرحه الدكتور على وزير الشرطه, والجواب الذي حصلت عليه هو من وزير الشرطه بصوره رسميه انه تم استغلال المقربين لهذه التصاريح للمرضى والتسلل لاسرائيل والقيام بعمليه تخريبيه في بيتليت.
جيد جيد. يعني اذا كان هناك مريض استطاعت, اذا كان هناك مخرب مثلا استطاع التسلل بثوب مريض, نمنع كل المرضى الحقيقيين من اخذ علاجهم, نتركهم يموتوا يعني؟
طبعا هذا مرفوض, طبعا هذا مرفوض, وانا برفض هذا الاجراء زي ما حكيت لك.
بس يعني غير معقول هذا,
غير معقول, وهذا عقاب جماعي لا شك, لا شك في ذلك. بس كمان انتوا لازم تفهموا ان هذا الاجراء لم يجي بدون سبب يعني. يعني حصل الاستغلال لهذه التصريح ودخول تسلل المقربين الى اسرائيل.
في الحقيقة أنا المضبوط بدي أعلق شوي منحم على هذا الموضوع. في أول شيء الأسلوب المستخدم لازم تفهمه, يعني وكأنه هذا بيكرس, وأنا طبعا يعني بقدر أتفهم ليش يستخدم هذا الأسلوب, لأنه فعلا ما زلنا تحت الاحتلال, وفعلا في هناك محاولة لإحراج السلطة الفلسطينية ويعني نزع كل الإمكانيات من إيديها. لأنه لما بنقول لازم تفهموا, يعني الجهة المسيطرة هي ما زالت الإسرائيليين. أنا أستطيع أن أتفهم إنه إسرائيل ما بدهاش ولا واحد فلسطيني يدخل إلى حدود دولة إسرائيل, ولكن لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب عزل الفلسطينيين عن كل العالم. إذا كانت إسرائيل بدها تمنع العمل الفلسطيني في داخلها, وإذا كانت تريد إنها فعلا ما تدخلش ولا إنسان فلسطيني, يجب عليها أن تفتح الحدود مع الأردن ومع مصر حتى يتمكن الفلسطينيين من الاتصال مع العالم, ولكن لا أمارس هذا النوع من العقاب, لأن هذه العملية, هذا الأسلوب هو تكريس الاحتلال, هو تكريس أو هو نزع أي إمكانية لعملية السلام. لأن سيفهم جمهورنا الفلسطيني من أن السلطة الفلسطينية هي عمالها بتنفذ أوامر إسرائيلية, وهذا طبعا لن يرضي أحد, وسيجعل السلطة الفلسطينية في مواجهة مع جمهورها. وبالتالي يعني إذا كان في هناك أي إجراء بدها تاخذه إسرائيل, يجب أن يكون كمان إجراء مدروس ليس بردود الفعل. إذا كانت العمليات اللي صارت في رأيي هي عمليات بردود فعل, كان في هناك قرار غبي من الشباب الإسرائيلي في عملية قتل يحيى عياش والشقاقي, لأنه كانت السلطة الفلسطينية قد أخذت اتفقت مع هذه الجهات بوقف أي عمليات مسلحة, وفعلا التزموا بالاتفاق لمدة 7 أشهر إلى أن جاءت هذه العملية. تصرفوا هم من كمان برد فعل غير صحيح بعملية الانتقام هذه, ونحن نعارض هذه المسألة معارضة تامة, لأننا جميعا ضد العنف المستخدم وضد قتل الأبرياء من أي طرف كان. لكن بالمقابل الحكومة تصرفت كمان بردة فعل, وأي جهة مسؤولة يجب أن لا تتصرف بردود الفعل, يجب أن تدرس أي قرار بدها تاخده ومدى تأثيره على الجهة التي سيطبق عليها, لأنه في النهاية نحن سندخل الفلسطينيين في عملية صراع مع بعضهم البعض. وأنا في رأيي أنه هذه ممكن تكون كمان مدروسة, لأنه كان في هناك توقعات خلال فترة دخول السلطة الفلسطينية إلى المنطقة أن يكون هناك مواجهة بينها وبين حماس, والسلطة الفلسطينية تصرفت بذكاء وبحكمة لأنها منعت هذه المواجهة. الآن فيهم هناك محاولات لعملية زج السلطة الفلسطينية وزج الجمهور الفلسطيني في عملية مواجهة, وهذا طبعا نحن نرفضه جميعا, لأننا إحنا لا نريد ردود تصرف بردود فعل, ولا نريد أي نوع من الدماء أن تزهق لا في المجتمع الفلسطيني ولا في المجتمع الإسرائيلي.
بالتأكيد. في أي تعليق دكتور منذر يوني؟
انا بس بدي اعلق على قضية انه سجل وزير الشرطة انه بعض المخرجين دخلوا بتقارير مزورة. انا اريد ان اعرف اذا كان هناك مسجل انه هل دخل اي انسان بواسطة سيارات وزارة الصحة الفلسطينية او السلطة الفلسطينية الى اسرائيل. اذا كان حصل اي انسان على تصريح او على تقرير مزور فهذه قضية فردية ولا يجوز معاملة كل الناس بنفس المعاملة. هذا الجانب الاول اللي المرضى بدخلوا فيه للمستشفيات الاسرائيلية. والسؤال هو ما بالك في المرضى الذين لا نستطيع تحويلهم من مستشفى في نابلس او في الكرب او جنين الى مستشفى رمضة. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني دائما يتغنى الجانب الاسرائيلي بالتعاون الاسرائيلي الفلسطيني في مجال الطب. وكان يتصل بنا من اعلى المستويات في وزارة الصحة الاسرائيلية لحضور مؤتمر او لحضور ورشة عمل. وتكلموا كثيرا عن المركز الصحي المشترك في ايرز بين الفلسطينيين والاسرائيليين. والواقع انه نحن لنا عدة ايام نحاول ارسلنا واستنجدنا بالسيد فرايم اثنين ومدير عام وزارة الصحة وغيرهم ولكن بكل اسف لم ننجح لغاية الان بالتعامل او لم ننجح على الاقل بنجدتنا في الادوية. انا افهم تخوفاتهم في دخول بعض المرضى او في بعض الناس المهربين زي ما ذكر السيد يونس بن مناحم ولكني لا افهم عن عدم امكانيتنا احضار طعم واحضار الادوية واحضار قضايا اساسية لمستشفياتنا في السلطة الفلسطينية. ومن المفروض بدل الكلام عن التعاون الاسرائيلي الفلسطيني في مجال الطب ان يساعدنا الجانب الاسرائيلي في احضار ادويتنا اللي احنا دافعين ثمنها وفي احضار الاطعمة حتى لا يتوقف برنامج التطعيم ويحصل وباء. وفي هذه الحالة ما في شك ان سيكون الطفل الفلسطيني معرض للمرض وكذلك الطفل الاسرائيلي حيث لا هناك لا حدود للمرض.
شكرا دكتور منذر الشريف.
شكرا دكتور.
لك التحية.
شكرا
لك. دعا يحكي أتفضل دكتور جمال محيطن.
لا أريد أن أعود إلى الخلفية لكل ما يجي وأقول أن خلفية كل ما يجي هي قضية سياسية وليس قضية أمنية. وبحمل الطرف اليميني الأحزاب اليمين والليكود المسؤولية في كل ما يجري. هاي الجهات التي تتواجد داخل كل المؤسسات الإسرائيلية ومن ضمنها الأجهزة الأمنية. وكما قالت الأخت زهيرة أن القوى اليمينية في الأجهزة الأمنية استطاعت أن تفجر الأزمة التي نعيشها حاليا والتي تأتي كرد فعل على الأحداث التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عندما اغتالت المهندس يحيى عياش واغتالت أيضا فتح شقاقي. وكانت تهدف من ذلك اولا الى جر السلطة الوطنية الفلسطينية لصراع داخلي فلسطيني فلسطيني. والقضية الثانية محاولة خدمة الليكود والوصول الى الحكم من خلال تخريب العملية السياسية وضرب الخطوات الايجابية التي بدأت تتحقق في مسار التسوية. وبالتالي كما يصف مناحيم ان المشكل سياسي فأرى أن المشكلة السياسية يحل حل سياسي ولا يحل حل أمني. وبالتالي مطلوب من الحكومة الإسرائيلية أن تسعى جادة لتطبيق اتفاق إعلان المبادئ وأن تقلع عن ممارساتها الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني. وأنا لا أقلل من الممارسات الإرهابية الرسمية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية مثل هدم المباني مثل تقليع الأشجار مثل الاستيلاء على الأراضي. بتطور لما أنه عامل فلسطيني بيكون عنده 100 شجرة ولا 200 شجرة وضيع عمره وهو يهتم بهذه الشجرات وتأتي الجرافات الصغيرة تقلع هاي تقوم بقلع هذه الشجرات هي عملية قتل وعملية تدمير لمستقبله. وكذلك عندما يشاهد الإنسان الفلسطيني والطفل الفلسطيني بيته أيضا يدمر فهذا كل هاي العمليات بتولد مناخ يساعد على تعبئة العناصر الشابة للقيام بردات فعل. أقول لابد أن تقدم الحكومة الإسرائيلية وبشجاعة في اتجاه أكثر نحو السلام وفي التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني واللي دخل العملية السلبية على أساس مرجعيته اليوم 42 واللي بنص على عدم جواز احتلال الأراضي الغير بالقوة. وبالتالي عليها أن تتخذ إجراءات في اتجاه الانسحاب من كل أراضي الفلسطينية احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشريف. وبهذه المناسبة أنا أستنكر الإجراء الذي قام به أمس شاحل بفتح مخفر جديد للشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين، وبحب أكد له أن القدس ستبقى فلسطينية وستبقى عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
إذا هذا ما ذكره وما أكده الأخ دكتور جمال الحسن. يونير أن فيش تعليق الدكتور اشتياب نبيل.
أنا إذا سمحت لي لا أستهجن هذه الإجراءات الإسرائيلية لا من قريب ولا من بعيد. هذه الإجراءات الإسرائيلية هي شيء مألوف بالنسبة لنا، هدم البيوت وإجراءات ومنوعات وتجول وغير ذلك، وعشنا تجربة غنية جدا قام فيها الجانب الإسرائيلي بالقمع المبرمج للجانب الفلسطيني. المستهجن في الأمر هو التوقيت لهذه العملية، المستهجن أن هذه الأمور تجري في ظل مناخ من المفترض فيه أن يكون مناخ سلام، وهذه الأمور تجري في ظل وضع الجانب الفلسطيني في قرنة الموضوع في الوقت الذي فيه تنفتح إسرائيل على مختلف دول العالم العربي ودول المحيط. في الوقت الذي فيه هناك انفتاح إسرائيلي عربي، هناك حصار إسرائيلي على الجانب الفلسطيني. هذا الأمر يجب أن نقرأ سياسيا في غاية الخطورة، لأن هذا الأمر هو زجنا باتجاه الحل النهائي لكي كما أسلفت سابقا لكي نكون لقمة صائغة للابتلاع سواء كان اسرائيليا او عربيا او غير ذلك من مدلولات هذا الموضوع. الامر الثاني هو ليس التفاصيل، ما في شك ان التفاصيل مهمة، والتفاصيل هي امر محزن جدا للمرحلة التي نمر بها الان، وهذه التفاصيل وعلى اهميتها، الا ان باعتقادي ان ما هو الدرس الذي نستفيده من هذا المجمل؟ حتما ان هذا الحصار سينتهي وشعبنا اقوى من الحصار، والتجارب التي عشناها منذ عام 67 حتى هذا اليوم هي في ضروب بالقمع هي اعنف واشد، وان كان ألوانها تختلف، ولا وشعبنا سيخرج من هذا الحصار حتما. وهذا الحصار له مدلولين، المدلول الأول أنه كما يبدو سيستمر إلى ما بعد يوم الأربعاء، بمعنى حتى انتهاء قمة الثلاثين زعيم، وأيضا يبدو أن بعض الإجراءات ستستكمل إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية، أخذا بعين الاعتبار أننا اتفقنا في تحليلنا عن أن الموضوع مرتبط بالانتخابات بشكل أو بآخر. ولكن أنا باعتقادي أننا يجب أن لا يكون على حسابنا نجاح بيرس في هذه الانتخابات. ما في شك أن عنصر حزب العمل في عملية السلام هو في ليوني أكثر من الأحزاب الأخرى، ولكن يجب أن لا نكون فريسة وأن لا نبتز ضمن معادلة الانتخابات الإسرائيلية. فليأتي حزب الليكود، حزب الليكود يحضر إلى طاولة المفاوضات بمدريد عن طريق الولايات المتحدة، وهذا الأمر لا يغيب. ولكن أنا أريد أن أطرح للنقاش هو موضوع وهو ما هو الدرس الذي نستفيده من هذا الحصار. أنا باعتقادي هناك درسين أساسيين. الدرس الأول أنه يجب أن أيضا ندرك أن الاقتصاد الوطني الفلسطيني يجب أن يبدأ كاقتصاد إنتاجي وليس اقتصاد خدماتي قائم على الاستيراد والتصدير من إسرائيل وعلى العمالة المصدرة إلى إسرائيل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن ندرك الدرس الحقيقي في موضوع المفاوضات المستقبلية في علاقتنا مع إسرائيل وفي ترسيخ استقلالية اقتصادنا لكي يكون الاقتصاد الوطني الفلسطيني اقتصاد قراره مستقل، لكي لا نكون نحن رهينة
الاقتصاد الإسرائيلي.
الاقتصاد الإسرائيلي كما هو الحال منذ عام 67.
نعم يوني.
لا سمعك.
شو تقييمك أنت الآن يوني بعد هذه الجولة من الحوار؟
انا بدي بليز انت سأل الو
ايوه
ثماني زعل
نعم.
انت سألتني قبل نشرة الاخبار الساعة نعم. الخامسة بالنسبة لامكانية انه الشعب
الفلسطيني تأثير الحصار على نفسية الفلسطيني وقناعته وايمانه بالسلام
مزبوط
نعم.
هناك طبعا تخوف اسرائيلي خاصة لدى جهات الامنية
نعم.
ان فرض التوقي الامني سيؤدي الى تزمر شديد لدى ابناء الشعب الفلسطيني، والإمكانية إنه الكثير سيفقدوا الإيمان بالسلام والتعايش مع إسرائيل.
نعم.
والجهات الأمنية في إسرائيل طرحت هذه وجهة النظر أو هذه الإمكانية إلى المستوى السياسي في إسرائيل.
نعم.
وهو أخذ بحسبان. واليوم نظرا للإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد حركة حماس، هناك تقدير لدى الجهات الأمنية في إسرائيل إنه إذا استمرت السلطة الفلسطينية بهذه الإجراءات سيتم رفع التوقي الامني قريبا عن الضفه والقطاع
نعم.
او على الاقل ستكون تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بهذا الطوق. وبالتالي هذا ممكن الطوق هذا سيكون
عندك فكرة عن هذه التفصيلات يوني
بما فيها دخول المعدة وبما فيها دخول ادخال المواد الغذائية الى دفع وقطاع والشغلات من هذا النوع. هل في تبلور للاقتراحات مختلفة لدى اجهزة الامن الاسرائيلية؟ بس ان زي ما بتشوفوا الجهات المياه في اسرائيل كل ما اثبتت السلطة الفلسطينية انه هي فعلا تكافح حماس وتلقي القبض على المحاربين، وبالتالي ستكون تسهيلات بموضوع الطوق الامني وحتى رفع الطوق الامني عن الدفع والقطاع.
نعم يوني، خلينا ندخل في الموضوع هيك بشكل اصح شوي. يعني لنقل ان السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بالواجب لحفظ الامن في المناطق الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية بالمقابل ماذا عملت في هذا الاتجاه مع المتطرفين الاسرائيليين الذين هم يمارسون الارهاب علنا ومع سبت الاسرار والترصد ضد الفلسطينيين؟
على الحكومة الاسرائيلية، واحنا كصحفيين ننتقد الحكومة الاسرائيلية بشدة، انه حتى بعد مقتل رئيس الحكومة اسحاق رابين لغاية اليوم لم تتخذ اجراءات صارمة بصورة كافية ضد المتطرفين اليهود وضد الارهابيين اليهود. وعلى الحكومة الإسرائيلية اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة ضد اليمين المتطرف في إسرائيل لكي لا يتمكن هذا اليمين الإسرائيلي المتطرف من عرقلة مسيرة سلمية أو قتل المستوى السياسي في إسرائيل مثل رئيس الحكومة شيمون بيريس لا سمح الله، ومكافحة هذه الظاهرة بكل العنف وبنفس الاساليب التي تكافح فيها حركة حماس والمحاربين لحركة حماس.
يوني، بالنسبة لمؤتمر شرم الشيخ، ما هي توقعاتك عن النتائج التي سيسفر عنها هذا المؤتمر؟
النتائج بالتالي راح بتكون نتائج ايجابية حسب تقديري، بس انا حسب فهمي لهذا المؤتمر، انا حسب تقديري على هذا المؤتمر ان يخرج بتوصيات للتنسيق الامني بين كل اجهزة الامن الاسرائيلية والفلسطينية والاجنبية من اجل مكافحة ظاهرة الارهاب التي هي ظاهرة اقليمية ودولية وليس بس ظاهرة ارهاب في الضفة والقطاع او في اسرائيل. ظاهرة هي ظاهرة اكبر، ولازم التنسيق الدعم بين كافة الدول وكافة الاجهزة الامنية في اسرائيل والسلطة الفلسطينية والعالم لمكافحة الارهاب على جميع اشكاله.
نعم، ولكن يوني هل ستلتزم الحكومة الاسرائيلية يعني بعدم ممارسة اي نشاط ارهابي او عدواني او ابتزازي ضد الفلسطينيين بعد هذا المؤتمر؟
اذا اثبتت السلطة الفلسطينية، وانا بقول لك هذا
الكلام احنا اثبتنا حسنية يا يوني.
الو؟
نعم نعم،
انا بقول لك هذا الكلام على استنادة للمصادر الامنية في اسرائيل رفيعة المستوى.
نعم،
اذا اثبتت الحكومة السلطة الفلسطينية جدية الكفاح للعناصر الارهابية، وحتى امبارح سمعنا عن القاء القبض على بعض المطاردين لحركة حماس، فاذا استمرت السلطة الفلسطينية بهذا المنهج فسيتم رفض الطوق الامني فورا والغاء كل القيود التي قد فرضت على الفلسطينيين واستكمال اعادة الانتشار في مدينة الخليل والبدء بالمفاوضات حول حل النهائي.
يوني، بدي اسألك السؤال الاخير وسؤال اخوي، هل يفكرون في الجانب الاخر بشكل جدي لماذا البعض يمارس لعبة الموت هذه التي نراها هذه الايام؟
في هون تفكير باسرائيل في التوافي لأولئك المحاربين الانتحاريين طبعا، بس انت ما تتوقع انه الجمهور الاسرائيلي بيقبل بقتل الابرياء؟
نعم،
وانتو كجمهور فلسطيني كمان تشجبون
ايضا نشجب قتل الابرياء،
قتل المدنيين والابرياء.
نعم،
وبالتالي احنا كجمهور في اسرائيل بعد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، فاحنا نريد السلام والتعايش مع ابناء الشعب الفلسطيني حسب الاتفاقيات التي توصلنا اليها، ونتمنى ان يتم كمان التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي وسنحلف من هذه المشكلة ونعيش بالسلام مع أبناء شعب فلسطين.
يا حبذا لو تفكر الحكومة الإسرائيلية بهذه الطريقة لما كانت كل دورة العنف التي شهدناها في الفترة الأخيرة يوني.
أنا ما أظن أنه ليس هناك أي فلسطيني عقلاني أو أي إسرائيلي عقلاني الذي يريد العودة إلى الوراء والعودة إلى دائرة العنف وسفك الدماء.
نعم يوني أنا أشكرك على مشاركتك معنا في هذه الندوة التي بقي أمامنا منها نصف ساعة. هل بالإمكان أن تبقى معنا لأنه بدنا نطرح موضوع أيضا انعكاسات الحصار الإسرائيلي على التربية والتعليم والدكتور شتريا كان في مؤتمر في باريس بده يحدثنا على المؤتمر.
أنا معكم باستمرار.
أهلا خليك معنا أيضا. اتفضل دكتور نعم يعني تعطينا فكرة سريعة عن الوضع التعليمي ويعني انعكاسات الحصار على الوضع التعليمي.
صحيح بالنسبة للأوضاع التعليمية أود أن أقول أنه الشعب الفلسطيني تفاءل خيرا في اتفاقية السلام المعقودة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل على أساس أنه الآن يستطيع أبنائه وأطفاله الوصول إلى المدارس بعد 6 سنوات عجاف صعبة خلقت عنا نوع من الأمية وخلقت عنا نوع من الوضع التربوي الصعب جدا. الشعب الفلسطيني يعول كثيرا على التعليم من حيث أنه هو أداة أساسية للتنمية وللتقدم وللوصول إلى مجتمع متطور، لكن نرى أنفسنا بفجأة أننا نعود إلى الوراء وكل ما كل ما فعلناه وتعبنا عليه وبنيناه نجد أنفسنا أننا نواجه صعوبات كبيرة جدا. الآن مع هذا الإغلاق المفاجئ له تأثير كبير على العملية التربوية، لم يتمكن العديد من المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم وخصوصا في مناطق الضفة الغربية حيث لم يستطع المعلمين التنقل ما بين قرية وقرية وبين مدينة ومدينة كما يعرف كل أبناء الشعب الفلسطيني. هناك 720 ألف طالب وطالبة عدد كبير جدا، وهناك 26 ألف معلم يحتاجون إلى عملية تنقل ما بين المناطق للوصول إلى أماكن عملهم. من أكثر التأثيرات في هذا الإغلاق كان على منطقة القدس حيث أن العديد من المعلمين يأتون من الضفة الغربية من بيت لحم ومن رام الله ومن المدن والقرى المحيطة إلى القدس. أستطيع أقول أن العملية التعليمية في القدس شبه متوقفة تقريبا. بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم وهي إجراءات مؤقتة، طلبت من خلال الإذاعة الفلسطينية وصوت فلسطين وطلبت من خلال أوامر مكتوبة إلى كافة المعلمين الالتحاق إلى أقرب مدرسة قريبة من سكن هذا المعلم إذا لم يستطع الوصول إلى مدرسته الأصلية حتى تبقى العملية التعليمية مستمرة. طبعا العملية التعليمية مشوشة لكنها مستمرة لأننا نريدها أن تكون مستمرة. بالنسبة لأوضاع التعليم العالي أستطيع أقول أن أوضاع التعليم العالي هي أوضاع صعبة جدا. الجامعات جميعها ومؤسسات التعليم العالي لم تداوم منذ فترة فرض الطوق الأمني. أيضا قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بإغلاق معهد البوليتكنيك وجامعة الخليل وكلية العلوم الإسلامية وكلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة القدس حتى أحضرت كتب الإغلاق قبل إجراء أي عملية تفتيش. يعني كان واضح جدا أن العملية هي عملية ردة فعل. يود أن يقول للجمهور الإسرائيلي أننا نغلق مؤسسات تابعة لهذا التنظيم أو لهذه المؤسسة. هذه المؤسسات جميعا هي مؤسسات تابعة لمجلس التعليم العالي الفلسطيني وتأتمر بالأوامر الأساسية لمجلس التعليم العالي الفلسطيني. أيضا أود أن أشير أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن مؤسسات التعليم الآن، وهذا ضمن الاتفاق الأخير في طابة أن أصبحت السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن أوضاع التعليم. فالوضع التعليم في الجامعات أستطيع أقول أنه وضع مشلول. هناك عدة اجتماعات عقدت واليوم عقد اجتماع طارئ لمجلس التعليم العالي لمناقشة قضية الإغلاق هذه المؤسسات وقضية التعليم العالي وعدم ممارسة الجامعات لعملها. والمجلس استنكر عملية الإغلاق واعتبروا أنه عملية غير قانونية وطالب بفك الحصار وطالب اللجنة المدنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الوضع التعليم العالي والتعليم بشكل عام. أيضا صدر عن وزارة التربية والتعليم بيان يوضح الصعوبات الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية ويستنكرها ويطالب بفتح المدن والقرى الفلسطينية حتى نستطيع أن نؤدي دورنا التعليمي. وهناك أيضا رسالة أرسلت من وزارة التربية والتعليم إلى السيد مايور مدير عام اليونسكو توضح فيها الأوضاع التعليمية في الآن في الضفة الغربية وفي غزة. أستطيع القول أن الوضع التعليمي مشوش، وهذا له تأثير على امتحان الثانوية العامة، حتى نستطيع أن نعقد امتحان الثانوية العامة في الوقت المناسب، حتى يستطيع الطلاب يلتحقوا في الجامعات أيضا في الوقت المناسب. إذا ما استمر هذا الوضع فأعتقد أن هناك كثير من البرامج نحن بحاجة إلى إعادة دراستها. لكن عبر صوت فلسطين أود أن أشكر المعلمين الفلسطينيين اللي دائما وأبدا هم يقفوا إلى جانب شعبهم ويتساعدوا ويساعدوا في هذه الظروف، يلتحقوا في مدارس أخرى من أجل إجراء العملية التعليمية، والجمهور الفلسطيني اللي داعم للعملية التعليمية ويرسل أبنائه ويلاحظ هذه الأوضاع الصعبة اللي احنا بنمر فيها. فهذه المرحلة هي مرحلة تعاون من قبل الجميع. وإذا جاز لي أن أنتقل قليلا من الوضع التربوي لأقول قليلا في الوضع السياسي أو في الوضع العام،
يا رب حبذا نطلق الوضع السياسي لأنه نرجع له مرة أخرى. دكتور نعيم سامحني لأنه معنا السيد رامز جرايسي أيضا على الخط، رئيس بلدية النصر. مساء الخير سيد رامز. سيد جرايسي مساء الخير. سيد جرايسي أخي رامز، يظهر أنه انقطع الخط الهاتفي. معنا يوني سامعنا سيد جرايسي. سيد جرايسي مساء الخير. سيد رامز الو مساء الخير.
مساء الخير
يا سيد رامز، انت معنا على الخط سامعنا؟
مش الصوت ضعيف جدا ومش واضح، مش فاهم
كويس. ايه انت صوتك واضح بالنسبه لنا، احنا في ندوه في اذاعه فلسطين من استديوهاتنا في رام الله نتحدث عن انعكاس الحصار ومضاعفات الحصار الاسرائيلي على كافه مناحي الحياه في البلاد، الوضع الصحي، الوضع التعليمي، الوضع الاقتصادي، الوضع على كافه الصعد.
ايوه.
وكان في لك اليوم تصريح بضروره مطالبه الحكومه الاسرائيليه برفع الحصار عن المناطق الفلسطينية. باعتقادك لماذا هذا التصعيد الإسرائيلي ضد المناطق الفلسطينية في هذا الوقت بالذات؟
إذا فهمت السؤال جيدا، بسبب الصوت المنخفض جدا اللي صعب أن أفهمه، في كل الأحوال بحاول أن أجاوب على ما فهمته من السؤال. فرض الحصار على المناطق الفلسطينية المحتلة والمناطق الواقعة ضمن صلاحية السلطة الوطنية الفلسطينية يأتي في إطار عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بشكل عام. وهذا أمر مرفوض جدا، لأنه يأتي فقط لإرضاء أجواء الشارع الإسرائيلي واليمين المتطرف، وكما يظهر على خلفيات الانتخابات القريبة في البلاد ومحاولة لكسب رأي عام أكثر داخل البلاد، لأنه في نهاية الأمر هذا الحصار وبهذا الشكل يسيء الى العملية السلمية ويخدم مصلحة اولئك الذين يرغبون بوقف العملية السلمية ان كان داخل اسرائيل او داخل المناطق الفلسطينية. وبهذا على الاقل تكون النتيجة هي عكس النتيجة او الهدف المعلن لفرض هذا الحصار. كل عقاب جماعي هو مرفوض من اساسه. هناك قبل ايام عندما هدموا البيت امام عدسات التلفزيون، هذا امر غرائزي مرفوض اساسا، لا يمكن تفسيره باي شكل الا محاولة لارضاء غريزة الانتقام. الانتقام لا يفيد في هذه الحالة، لان جوهر القضية السياسي ويجب حلها من خلال المسارات السياسية، من خلال دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وليس محاولة إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. سلطة وطنية فلسطينية قوية يمكنها فرض النظام والقانون، وإضعافها ووضع الشعب الفلسطيني في حالة من الجوع ومن الإحباط من الممكن فقط أن تؤتي عكس الهدف الذي نرغب، الهدف الذي يعني استمرار العملية السلمية وتعميقها. نحن توجهنا الى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل اسرائيل لعقد اجتماع طارئ للجنة لبحث هذا الوضع، لبحث الحصار ورفع صوتنا ضده حتى يتحقق الهدف ان ينتهي هذا الحصار حالا على الاقل باسرع ما يمكن عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني حتى بدون الحصار.
وهل هناك لقاءات مع قوى السلام الإسرائيلية من أجل الضغط على الحكومة لرفع الحصار على الفلسطينيين في هذه المرحلة؟
القوى السلام الإسرائيلية أيضا ضد الحصار، هي ترى نفس الأمر أن هذا الحصار لا يخدم مصلحة تقدم عملية السلام وإنما يقوي أعداء السلام في كل جانب وفي كل مكان. هناك اتصالات، نعم هناك اتصالات بين ممثلي الجماهير العربية وقوى سلامية يهودية، وكما قلت سيكون هناك اجتماع للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لاتخاذ إجراءات متابعة إعلان الموقف الرافض لهذه الإجراءات واتخاذ كل ما يمكن من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن هذه المواقف.
شكرا سيد رامز جرايسي رئيس بلدية النصرة.
شكرا لكم.
لك التحية. ما زلت معنا يوني؟ يوني الان بدنا نستمع الى الدكتور محمد اشتية، عن ايضا سريعا دكتور اشتية الوقت بهمنا، عن زيارتك لباريس.
نعم، في باريس الموضوع لم يكن حقيقة منفصل عن ما يجري الان، والمؤتمر هو تم تنظيمه من قبل مجلس اوروبا بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي والمجلس الوطني الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وانصب هم المؤتمر على حقوق الإنسان في فلسطين وانتهاكاتها، وأيضا المعضلة التي نعيشها الآن ما بين الحفاظ على حقوق الإنسان من جهة وما بين تطبيق القانون من جهة أخرى، علما بأن وأخذا بعين الاعتبار أن عدد من الدول المانحة التي كانت تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على ذلك أصبحت هي نفسها التي تطالب ب زيادة حدة التعامل مع عملية العنف التي تجري الآن. وأيضا كان هناك تنويه لأن الدول المانحة حقيقة وكأنها تبدو كأنها تمول الإغلاق الذي هو ليس جديد. هذا الإغلاق الذي نعيشه والحصار هو حقيقة إغلاق للإغلاق، لأن الإغلاق ليس جديد، وكما هو معروف أن جميعنا ممنوعون من الدخول إلى القدس ما عدا الذين يحملون تصريح، وهذا في حد ذاته هو إغلاق. أيضا يجب أن نعلم أن عمالنا في إسرائيل وفي مختلف القطاعات الاقتصادية في إسرائيل كانوا يجنون سنويا أكثر ضعفين مما تدفعه الدول المانحة للشعب الفلسطيني. والآن ووضحنا أن الوضع الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة هو شلل تام لجميع القطاعات، سواء كان الصحية والتعليمية والاقتصادية بجميع تفاصيلها. تقديراتنا أن هناك خسائر يومية في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدر بأكثر من 10 مليون دولار يوميا، بالإضافة إلى الخسائر الغير محسوبة. أضف إلى ذلك الشلل التام الذي يعيشه واقع التجارة الداخلية ما بين الضفة وغزة من جهة، وما بين مختلف المدن والقرى في الضفة الغربية، حيث هناك تقطيع للتواصل الجغرافي ما بين هذه القرى. أضف إلى ذلك مجموعة التباينات التي حصلت في الأسعار ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وما بين وسطها وما بين قرية ومدينة، نتيجة التباين في الانتاج الزراعي ونتيجة التباين في الانتاج الصناعي. فوق هذا وذاك، نحن كنا قد عولنا كثيرا على زخم حضور القطاع الخاص الفلسطيني للاستثمار في الداخل او استثمارات من الخارج الى فلسطين، وكل ما يجري الان هو الضرب لكل ما حاولنا أن نقوم به على مدى العامين المنصرمين في موضوع توفير المناخ المناسب للاستثمار وبالتالي المساعدة على امتصاص العمالة التي تم إزاحتها من سوق العمل الإسرائيلي. هذا بشكل عام ملخص ما جرى في مؤتمر باريس. وكان أيضا في الوفد الفلسطيني الأخ الأستاذ فريح أبو مدين. وعن الجانب الإسرائيلي لم يتمكن ران كوهين من الكنيسة وأعضاء آخرون، ولكن حضر ممثل عن الخارجية الإسرائيلية وحضر أيضا سفير إسرائيل في بروكسل في السوق. وكان هناك تواجد أوروبي لا بأس به إضافة إلى حضور سفيرتنا في باريس. هذا هو
الجو
الأجواء التي، ولكن خيم الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة والعمليات التي جرت خيمت على جو المؤتمر بكل تفاصيله.
شكرا دكتور محمد. يظهر أنه في سؤال عند الأخت زهيرة.
لا في الحقيقة يعني ليس بسؤال، ولكن عمليا يعني أريد أن أتوجه بكلمة إلى الجمهور الإسرائيلي خلال هذه الندوة التي نقوم بها. أولا أريد أن أقول أن التعايش المشترك بحاجة إلى جرأة سياسية في مواجهة الأمور وقدرة عالية على التحمل من أجل المستقبل الأفضل لكل منا. والمستقبل الأفضل هو مستقبل السلام ومستقبل التعايش ضمن ظروف المرحلة الجديدة وضمن يعني في منطقة مشتركة نعيش فيها معا. هو أيضا بحاجة إلى عمل جذري على مستوى جيل الشباب من أجل تفهم مشكلات الطرفين ومن أجل يعني معرفة التعرف على طموحات كل من الطرفين. وهذه أنا في رأيي إنها مسألة لن يتم الدخول فيها حتى الآن في الصميم يعني عمليا في التربية سواء على صعيد يعني الطرف الإسرائيلي أو الطرف الفلسطيني. لم ندخل في عملية تربية جديدة للشباب من أجل المستقبل المشترك. في نفس الوقت أقول نحن نعيش على أرض واحدة، مستقبلنا بالضرورة أن يكون هو مستقبل واحد من أجل العمل من أجل السلام، وبالتالي أمنا هو كمان واحد لنعمل معا من أجل توفير هذا المستقبل الأفضل لكل من الشعبين.